الرد هو أن يبقى بعد الفروض أنصبة أو أجزاء لم تستغرقها الفروض فترد على أصحاب الفروض بقدر أنصبائهم. إذا كان الورثة أما وأخت فإن الأم لها ثلث والأخت لها نصف ويبقى سدس، فهذا السدس يرد عليهما فيقال نصيب الأم 2 من 6 والأخت 3 من 6 يقسم المال على 6 على 5، بدل ما تأخذ الأخت النصف تأخذ 3 أخماس، وبدل أخذ الأم الثلث تأخذ 5. هذا زاد بالرد. وكذلك لو كان عندنا أخت شقيقة وأخت من الأب، فالشقيقة لها النصف 3 من 6 والأخت من الأب لها السدس تكملة 1/3 وليس هناك غيرهما، فإن المال يقسم على 4، فيكون للأم 3/4 وللأخت من الأب 1/4
سيبونا عشان يسمعون. طيب يا شيخ
هم صيد
الأخوان اللي
هذا معنى كونه يزيد بالرد وينقص بالعول، أي إذا ازدحمت وكثرت الفروض فإن النقص يدخل عليهم فتنقص فروضهم. فإذا كان عندنا بنت بنتان وأبوان وزوجة، فإن البنتين لهما الثلثان وللأبوين الثلث، استغرق المال فيدخل عليهم النقص حتى تعول ولتعطى الزوجة. كذلك إذا كان عندنا زوج له النصف وأخت لها النصف وأم لها الثلث، إذا أعطينا الزوج النصف والأخت لها أخت النصف، هل تسقط الأم؟ ما تسقط، تعول المسألة وتعطى الأم ثلثا، وبدل ما تأخذ ثلث ما يأتيها إلا 1/4، تكون المسألة 8، للزوج 3 وللأخت 3 وللأم 2. هذا معنى كونه ينقص بالعول. ثم المواريث، طفة المواريث هي من أهم العلوم التي وردت في الشريعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على تعلم الفرائض وأخبر بأنها نصف العلم وبأنها أول علم يفقد، ومعنى كونها نصف العلم أن العلوم منقسمة إلى ما يتعلق بالأحياء وما يتعلق بالأموات، والمواريث تتعلق بالأموات، فلذلك أصبحت كأنها نصف العلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة أو فريضة عادلة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فالفريضة العادلة هي هذه القسمة. ثم ورد أيضا في الأحاديث أنه أول ما يفقد من الأرض، وأنه في آخر الزمان يسير الرجل ويقطع الهواء الفيافي لا يجد من يقسم له فريضته. وفي هذه الأزمنة قل الاعتناء بهذا النوع الذي هو علم المواريث، فأصبح لا يقرأ إلا في أفراد وفي مؤسسات قليلة، وأصبح الأكثرون لا يعرفون شيئا من أحكامه. وقبل أن نبدأ فيه نعرف أنه لا بد له من أركان، ولا بد له من شروط، ولا بد له من أسباب، ولا بد له من موانع، ولا بد له من مقدمات، ولا بد من حقوق متعلقة بالمال. فأولا أركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. الركن الأول الوارث، وهو الذي يأخذ المال، فإذا مات ميت وليس له وارث لم يحتج إلى قسم، يكون ماله لبيت المال. وكذلك إذا لم يمت أحد لم يحتج إلى قسم. وكذلك لو مات ميت وله وارث ولكن ليس له مال لم يحتج إلى قسم. فإذن الأقسام الأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. أما الشروط فثلاثة أيضا: تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، والعلم بجهة التوارث. تحقق موت المورث يتحقق بأشياء: إما بالمشاهدة، وإما بالاستفاضة. المشاهدة كوننا نشاهده عندما خرجت روحه، فمثل هذا يتحقق أنه قد مات، يجوز قسمة ماله. وكذلك الاستفاضة، إذا تحقق اشتهر وتناقل الناس أنه قد مات فإنه يجوز قسمة ماله. وكذلك إذا شهد بموته عدلان موثوقان يجوز قسمة ماله. هذا ما يتحقق به موت المورث. أما تحقق حياة الوارث فهو أن نتحقق أن الوارث موجود حالة الموت، حالة موت المورث، لم يمت قبله. وذلك ولو لحظة، يعني لو عاش بعد موت المورث لحظة فإنه يرثه، أو إلحاقه بالأموات حكما بالإحياء حكما أو تقديرا. إلحاق الميت بالأموات حكما مثل المفقود، إذا مضى عليه 4 سنين إذا كان الغالب على فقده الهلاك حكمنا بموته وقسمنا أمواله. إلحاقه بالأحياء حكما مثل المفقود، إذا لم يمضي عليه إلا أقل من 4 سنين فإننا نورثه ولو كنا لم نتحقق أنه موجود. هذا حكما، هذا كل حكما. إلحاقه بالأموات حكما يعني إلحاق الميت بالأموات حكما إذا مضى عليه 4 سنين، إلحاق الحي بالأحياء حكما إذا مضى عليه أقل من 4 سنين، إلحاقه بالأموات تقديرا مثل الجنين، الجنين في بطن أمه يلحق بالأحياء تقديرا، وذلك إذا وضعت الجنين مثلا حيا ثم مات فإننا نورثه إذا تحققنا أنه موجود، يعني نقدر أنه موجود حالة الموت، وذلك بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من موت المورث، فيقال هذا ملحق بالأحياء تقديرا. كذلك لو قدرنا أنه هو الموروث، الجنين هو الموروث، يلحق أيضا بالأموات تقديرا، وذلك أنه إذا جني على أمه، إذا جني على المرأة التي هي في بطنها جنينا فأسقطت، قدرنا أنه حي ثم قدرنا أنه مات، فحياته ليملك الدية التي هي الغرة، وموته لتورث عنه تلك الغرة، فيقدر حيا ثم يقدر ميتا. والحاصل أن الجنين يحكم بتوريثه إذا كانت أمه فراشا وولد لأقل من 4 أشهر، أو كانت غير فراش وولد لأقل من 4 سنين، فإنه والحالة هذه يرث. والمراد بكونها فراشا أن تكون تحت زوج يطأها، فإنه لو مثلا كان له أم هذا الميت تحت زوج ثم ولدت أمه بعد موته 7 أشهر، قلنا هذا المولود لا يرث من أخيه لاحتمال أنه من وطء متجدد، لأن لا نورثه إلا إذا ولد لأقل من 6 أشهر أو أقل، وهي أقل الحمل، أقل مدة الحمل. وهكذا، فمن هذه الشروط يعني تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما أو تقديرا، تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما أو تقديرا. الثالث العلم بجهة التوارث، يعني العلم بالقرابة التي بينهما. الجهة جهة التوارث إما بسبب أو بنسب، فالنسب القرابة، والسبب كالولاء والزوجية، كما سيأتي. هذه شروط الميراث. بقي المقدمات، يذكرون قبل كل فن مقدمات يبدأون بها قبله. نظمها بعضهم بقوله إنما بعد كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد يعني التعريف. الحد يعني التعريف، تعريف المواريث أن الإرث أن العلم أنها العلم بقسمة المواريث، تعريف الفرائض العلم بقسمة المواريث وما يلحق بذلك من حسابها، هذا التعريف. الموضوع، موضوعها التركات، تتعلق بالتركات وما يقسم منها. ثمرتها إيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم، هذه هي النتيجة. نتيجتها وثمرتها إيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم. مسائلها، المسائل هي ما يوجد في كل باب أو في كل فصل من المسائل. فائدتها معرفة المستحق وغير المستحق، معرفة المستحق ليعطى وغير المستحق ليحرم، حتى لا يورث من ليس له حق أو يحرم صاحب الحق. ثم عندنا أيضا الحقوق التي تتعلق بالتركة خمسة. أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم حقوق الورثة يعني الإرث. هذه الحقوق التي إذا مات الميت تواردت على ماله على تركته.
ما الفرق بين الديون التي في عين التركة؟
لحظة نفصلها. أولها مؤونة التجهيز، مثل أجرة المغسل وقيمة الكفن وقيمة الحنوط وأجرة الحفر وأجرة الحمل ونحو ذلك، هذه مقدمة على الديون وغيرها. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن الحقوق الديون تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بعين التركة وقسم يتعلق بذمة المدين. فأنت مثلا إذا كان لك دين، إذا كان عليك دين، عليك دين لحسن وفيه رهن، فيه رهن هذا البيت، وعليك دين لعلي وليس فيه رهن وإنما وثق بذمتك، فدين حسن متعلق بعين التركة ودين علي متعلق بذمة المدين، فالذي يتعلق بعين التركة يقدم. هذا جنس المتعلق بعين التركة. ومثال آخر، لو كان لك عبد مملوك ثم إنه جنى، اعتدى على إنسان فقتله وتعلقت الدية برقبته، أو اعتدى على شاة فذبحها، أو على جدار فهدمه، أو على شجرة فقطعها، تعلقت قيمة ذلك برقبته، أليس هذا هو من التركة، أليس هذا هو من المال هذا العبد؟ حقوق هؤلاء يعني الذين جنى عليهم تعلقت برقبته، فهم مقدمون على أهل الديون المطلقة. لو مثلا أعسر إنسان أعسر ووجد عنده عبد، وهذا العبد قد جنى على ثلاثة، ووجد في ذمة الإنسان المعسر هذا ديون أخرى في ذمته، نقول قيمة العبد يقدم بها أهل الجنايات سواء كان صاحبه ميتا أو مفلسا، فمثل هذا يكون قد حقه قد تعلق بعين التركة. فالديون المتعلقة بعين التركة تقدم، ثم بعدها الديون المطلقة التي تتعلق بذمة المدين، أن تقاس يعطون من رأس المال أو مما بقي. لو لم يبقى شيء بعد أهل الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن لم يكن لأولئك شيء، ذهبت حقوقهم. الحاصل أنه يقدم هؤلاء، أن يقدم مؤونة التجهيز، ثم أهل الدين المتعلقة بعين التركة، ثم أهل الدين المطلقة، ثم بعد ذلك أهل الوصايا الذين أوصى لهم بشيء. الميت قد يوصي، قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فإذا احتضر فقال: إذا مت فأعطوا زيدا من تركتي 100 وأعطوا عمرا 50 مثلا، فهذه تبرع منه كأنه أراد نفعهم، أو أن لهم حق عليه، أو أنهم مستحقون. فهل نقدم هذه الوصية على الديون؟ لا، تقدم الديون ثم بعدها الوصايا. ولو أن الوصايا قدمت في الآية، الله تعالى بدأ بالوصية في قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لكن قدم الوصية لأجل الاهتمام بها لأنها قد تثقل على الورثة، فقدمها للاهتمام بها. أما الدين فالورثة يعرفون أنه مقابل شيء قد أخذه المدين، مقابل أموال قد استهلكها في حياته، فهم معترفون له بحقه، بخلاف الوصية فقد تثقل عليهم. فلأجل ذلك أمر الله بإعطاء الوصايا وقدمها. ومع ذلك فالديون يبدأ بها قبل الوصايا، وبعدما تنتهي هذه الحقوق الأربعة يقسم المال على الورثة. ومن جملة الوصايا الوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس في صدقات أو في أعمال خيرية كما يوصي بها الميت، هذه أيضا تنزع من رأس المال قبل أن يقسم على الورثة. هذه المقدمات التي تتعلق بعين التركة. عندنا الأسباب، أسباب الميراث مذكورة في النظم، مذكور أن أسبابه 3 وهي نكاح وولاء ونسب، وموانعه 3 وهي الرق والقتل واختلاف الدين. لكن الأسباب كانوا أيضا يعني يبدأون بتعريفها ويذكرونها للاهتمام بها ويذكرون عددها. فمنهم من اقتصر على الثلاث وهو الراجح أن أسباب الإرث هي هذه الثلاثة، ومنهم من ألحق بها غيرها، زاد سببا رابعا وزاد بعضهم سببا خامسا ونحو ذلك. عندنا الأسباب في اللغة الوسائل التي يتوصل بها إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، والوسائل التي يصعد بها إلى فوق تسمى أسباب. قال تعالى فليرتقوا في الأسباب، وحكى عن فرعون أنه قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني المصاعد التي أصعد بها إلى السماء. هذه الأسباب. أما السبب في الاصطلاح فيعرفونه بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أو ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يتضح بالمثال، فنقول إذا عرفنا أن أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، يعني كونه زوجا لهذه الميتة أو زوجة لهذا الميت، والولاء، كون هذا الميت عتيقة أو عتيقته، والنسب، كون هذا الميت أخاه أو عمه أو ابن أخيه. هذه أسباب. فلو فقدت في هذا الإنسان، فهل يرث؟ ما يرث. عدمت في حقه الأسباب فعدم المسبب. إذا عدم السبب عدم المسبب. فإذا عدمت أسباب الإرث في هذا الإنسان عدم الإرث. هذا معنى قولهم يلزم من عدمه العدم، يلزم أن من فقدت فيه الأسباب يفقد فيه الإرث. وهل يلزم إذا وجد السبب أن يوجد الإرث؟ لا يلزم. لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب. قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، قد توجد الأسباب أو بعضها ولا يحصل الإرث، إما لحجب وإما لمانع من الموانع. فقد يكون هذا الحي زوجا لتلك المرأة الميتة ومع ذلك لا يرث، لكونه رقيق أو لكونها هي مملوكة، وجد مانع. وكذلك قد يكون هذا الميت عتيقة ومع ذلك لا يرث، لكون ذلك الميت له أبناء قد حجبوه، أو يكون هذا الحي أخا لهذا الميت، هنا سبب، ومع ذلك لا يرث لأن هناك إخوة أقرب منه كالإخوة الأشقة، أو هناك أب للميت حجبه، أو هناك أبناء للميت حجبوه، فوجد السبب وتخلف المسبب، أو الكفر واختلاف الدين. فهذا معنى قولهم لا يلزم من وجوده الوجود، يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم قولهم ولا عدم لذاته يعني أن ذات السبب ليست هي التي تنعدم لأنها صفة، ليست الصفات يعني تمحي، وكأن المراد أنها لما كانت أوصافا لم تتشخص، وإنما العدم يكون في الأشخاص لا في الأوصاف. عندنا السبب الأول النكاح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فيتوارث به الزوجان، ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، يعني مع جملة الورثة. هذا هو النكاح. فإذا كان مجرد خطبة من غير عقد لم يحصل توارث، ولو أنه قد أعطاهم سياقا ومهرا مثلا، أو قد وعدوه وتوثقوا لوعده، لكن ما دامت لم تحصل لم يحصل العقد لا يحصل التوارث. وكذلك إذا كان هناك مانع، لو عقد عليها ثم تبين أنها أخت من رضاع ثم مات أو ماتت بعد العقد فلا أثر لهذا العقد لأنه عقد باطل. كذلك لو عقد عليها عقدا تاما. كذلك عندنا إذا حصل العقد، عقد الزوجية الصحيح، تعرف أن الصحيح يشترط له شروط لصحة العقد. فعندنا وعند الجمهور أن المرأة لو عقدت لنفسها لم يصح العقد، فلا بد أن يعقد لها وليها. كذلك لو عقد من غير شهود لم يحصل العقد شاهدا، فالعقد أيضا فاسد لا يحصل به أثر ولا تترتب عليه آثاره من حل الوطئ ونحو ذلك.
الشرط الأول مطلق حضور الولي، لم يكن لها ولي أو الحاكم.
فالسلطان هو ولي من لا ولي له كما في الحديث، وإن تنازعوا فالسلطان هو ولي من لا ولي له، وإذا تعذر وكلت. الحاصل أن العقد لا بد أن يكون صحيحا حتى تترتب عليه آثاره. ونقول بعد ذلك إنها ترثه ويرثها ما دامت في عصمته، فإذا طلقها طلاقا رجعيا فإنها ترثه ويرثها في العدة. إذا طلقها واحدة أو ثنتين ومات قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان، أو ماتت. كذلك إن طلقها ثلاثا وهو متهم بحرمانها، لأن طلقها وهو مريض وعرف من القرائن أنه يريد حرمانها من الإرث، فإننا نعامله بنقيض قصده ونورثها حتى ولو بعد العدة ما لم تتزوج أو ترتد، ما والعياذ بالله، يعني إذا أتى شيء من قبلها مانعا منها فإنه يبطل حقها. أما ما دامت لم تتزوج حتى ولو لم يمت إلا بعد سنين، ما دام أن تطليقه معروف أن قصده أن يحرمها فإنه يعامل بنقيض قصده فترث. أما لو ماتت فإنه لا يرثها، لو ماتت قبله وهو مطلق لها في مرض الموت وقصده حرمانها فإنها لا ترث، وذلك لأنه طلقها عن طيب نفس منه فلا ترث، لا يرث منها، بل ترث منه ولا يرثها. هذا إذا كان متهما بقصد حرمانها.
عرفت؟ يطلقها وهو مريض وقاصد حرمانها في
غير مغالطة. إذا طلقها وهو مريض فإننا نورثها، سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاث وفي العدة أو بعد العدة، ما لم تتزوج أو ترتد. هذا إذا طلقها وهو مريض وقامت القرائن أنه ما قصد إلا ليحرمها. في قصة غيلان أنه كان في آخر حياته عنده أربع نساء، فطلق أربع نساء وقسم أمواله بين أولاده، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: إني أرى الشيطان فيما يسترق من السمع أوحى إليك أنك تموت، والله لتراجعن نساءك ولتسترجعن أموالك، أو لأورث زوجاتك منك ولأرجمنك قبرك كما رجم قبر أبي رغال. هذا من عمر بن الخطاب، يعني فيه أنه حكم بأنه سيورث زوجاته ولو كن قد انتهت عدتهن، وسيقول له قولا شديدا. أقره الصحابة على ذلك، ولم ينقل أن أحدا خالفه ولا أنكر عليه، فكان ذلك إجماعا سكوتيا. الحاصل أن المرأة ترث قبل الدخول إذا كان العقد صحيحا، وكذلك تورث، وترث بعد الطلاق وتورث إذا كان الطلاق رجعيا واحدة أو اثنتين، وترث ولا تورث إذا كان الطلاق غير رجعي وكان متهما بقصد حرمانها ما لم يأتي مانع من قبلها. هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو الولاء. الولاء تعريفه أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرثه هو، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، سموه عصوبة. الولاء عصوبة، يعني أنه تعصيب، وأنت تعرف العصبة أقارب الرجل سموا بذلك لأنهم يحمونه ويتعصبون له، من إخوته وبني إخوته وأعمامه وبنيهم، هؤلاء يسمون عصباته. الولاء عصبة، العتيق وذريته عصبة، كأنهم أقارب الإنسان حيث أنهم ينتمون إليه. سبب هذه العصوبة نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لما أنه أنعم عليه أصبح كأنه قريبا له، كما قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة أنعمت عليه بالعتق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني أولاده وأولاد بنيه وإخوته وبنوهم، هؤلاء يقال لهم عصبة متعصبون بأنفسهم. أما بناته وأخواته فإنه يقال لهم عصبة بغيرهم، عصبة بالغير، وكذلك أخواته مع البنات هؤلاء عصبة مع الغير. الحاصل أن الإرث بالولاء خاص بالذكور، فالمرأة لا ترث بالولاء إلا رقيقها الذي اعتقته فإنها ترث. فأما الذي اعتقه أبوها أو أخوها أو ابنها فإنها لا ترث، إنما يرثه الذكور من أقاربه. ثم يختلف في إرث العتيق من المعتق، والجمهور على أنه لا يرث، ولكن فيه قول آخر قوي أنه يرث وأنه أولى من بيت المال إذا مات المعتق، وليس له أحد يرثه إلا عبده الذي اعتقه، فإنه يعطى ماله. وقد ورثه بعض الصحابة وروي في ذلك آثار، فهو أولى من أن يعطى لبيت المال، خصوصا لما كان ينتمي إليه و يواليه يعتبر أحق من بيت المال. هذا هو السبب الثاني. بقي السبب الثالث الذي هو النسب. النسب القرابة، وسيأتينا في باب التعصيب إن شاء الله أنهم يتفرعون، أن النسب يدخل فيه الأصل كالآباء والأجداد، ويدخل فيه الفرع، الفرع مثل الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، ويدخل فيه الحواشي مثل الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، هؤلاء يقال لهم عصبة ونسب. الأصول والفروع والحواشي، الأب والجد والأم والجدات يسمون أصول، يعني كأنهم عروق الشجرة أصولها، وكأن الميت هو ساق الشجرة، وكأن أولاده وبناته وأولاد أولاده فروعها وأغصانها. الأصول يقدمون أو لهم حق، والفروع كذلك، والحواشي هم أولاد أصوله، أولاد أبيه وأولاد جده وإن بعدوا، هؤلاء حواشي كأنهم حوله محيطون بحاشيته أو محدقون به، فهؤلاء هم الذين يرثون. هذه هي الأسباب. وقلنا إن هناك من ورث بولاء الموالاة، ولاء الموالاة هو كون الإنسان يوالي قوما وينضاف إليهم وإن لم يكن منهم، هذا قد كان يورث به في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم أقر أيضا في القرآن في قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وفي قراءة: عقدت أيمانكم، يعني أهل الحلف. الإسلام نسخ ذلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة. فالمحالفات والمؤاخاة التي كانوا يفعلونها كان لها حظ وكانوا يتوارثون بها، ولكن منهي عن عقدها في الإسلام، ويكتفى في الإسلام بمؤاخاة المسلم للمسلم بصفته مسلما، يعني لا حاجة مع أخوة الإسلام إلى عقد أخوة جديدة. فالمسلم مأمور بأن ينصر كل مسلم وإن لم ينضم إليه ويقول: أنا أخوك. قد كان أيضا في أول الإسلام يتوارثون بذلك، ذلك أنه عليه السلام لما هاجر المهاجرون آخى بينهم وبين الأنصار، فكانوا يتوارثون بذلك، يرث المهاجري الأنصارية دون أخوته. ولكن بعد ذلك أيضا نسخ، ونسخه قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الأقارب. لهذا قلنا إنه من الأسباب عند بعضهم، والصحيح أنه منسوخ. وهناك سبب خامس عند بعضهم، وهو من أسلم على يد إنسان، يقول بعضهم إنه يرثه. لو أسلم على يديك مجوسي أو يهودي أو نصراني أو وثني فإنه ينتمي إليك وينتمي إلى قبيلتك ويحسب عليك، فيقول بعضهم إنه يكون كالقريب الذي ترثه ويرثك. ولكن نعم
لا دليل في ذلك،
يعني ما في دليل واضح، يعني حجة قاطعة، لأنهم كانوا ينسبون إليه. تعرف مثلا البخاري ليس بعربي، أصله من الفرس من المجوس، يعني جد أبيها وجد جده أسلم على يد رجل جعفي، فصار ينسب الجعفي، تجد في نسبه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، نسبة إلى من أسلم على يديه جده أو جد أبيه. فإذن ما هناك إلا هذه النسبة لما كانوا ينسبون إليها. ذهب بعضهم كالحنفية إلى أنه يرثه وأنه أولى من بيت المال، ولكن هذا إنما هو يعني مؤاخاة في الإسلام كسائر مؤاخاة المسلمين بعضهم ببعض، فلا يحصل التوارث إلا بالأسباب الثلاثة التي تقدمت. عندنا هذه من المقدمات، بقيت عندنا موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. المانع أصله الحاجز والحائل بين الشيئين، هذا أصله في اللغة. والمانع في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا عرفنا أن موانع الإرث ثلاثة يلزم إذا وجد واحد منها أن ينعدم الإرث، يلزم من وجوده العدم، من وجوده عدم الشيء الذي صار مانعا له، لهذا معنى يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود. يعني لو عدمت هذه الموانع هل يلزم الإرث؟ لا يلزم. يعني قد يوجد موانع أخرى كفقد المال مثلا أو كوجود حاجب مانع، يعني إنسان أقرب من هذا أو نحو ذلك، فإذن لا يلزم من عدم هذه الأشياء الثلاثة وجود الإرث، لا يلزم من عدمها وجود ولا عدم لذاته. قوله ولا عدم لذاته مثل قوله ولا عدم لذاته بالسبب، يعني أنها أوصاف والأوصاف لا تنعدم ذاتها لأنها صفات. المانع الأول الرق. الرقيق، الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز يعني الرقيق المملوك عاجز عجزا حكميا، يعني ما يقدر أن يتصرف لنفسه ولا يقدر أن يزوج نفسه ولا يقدر أن يتملك لنفسه ولا أن يسافر لنفسه. مملوكة عليه أفعاله، مملوكة عليه حركاته، فهو عاجز. وهذا العجز عجز حكمي لا حسي، أما أعضاؤه حسا فهي متكاملة، ليس بينه وبين الأحرار فرق، بل قد يكون أقوى. فليس هو عجزا حسيا وإنما هو حكمي، يعني الشرع حكم عليه بهذا العجز وألزمه به. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. يعني الأصل في هذا الرق أن الإنسان لما كان كافرا ومملوكا للشيطان أباح الله للمسلمين إذا استولوا عليه أن يسترقوه وأن يملكوه، بدلا من كونه رقيقا لغير الله، بخلاف المؤمنين فإنهم أرقاء لله ومماليك لله وقد أقروا وأذعنوا بملكيتهم لربهم، بخلاف هذا الكافر فإنه عبد لهواه وعبد لشيطانه، فجازاه أن المسلمين يسترقونه ويملكونه. الرقيق لا يرث ولا يورث، وذلك لأنه هو وما في يده لسيده، ليس له شيء من التصرف، مملوك ومستولى عليه. فلو ورثناه من والده الحر لصار المال الذي يأخذه لسيده وسيده أجنبي، ولو ورثنا منه أقاربه الأحرار لأخذوا شيئا من حق سيده ولا حق لهم في ملك السيد. فإذا هو لا يرث ولا يورث ولا يحجب وجوده كعدمه. المبعض الذي بعضه حر بعضه مملوك، هذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان هناك حي إنسان نصفه حر، ومات أبوه عن زوجة وعن هذا الابن الذي نصفه حر وعن أخ للأب الميت، فهذا الابن الذي نصفه حر لو كان كله حرا لأخذ سبعة الأثمان، سبعة أثمان المال. نحن الآن نعطيه نصف السبعة، ثلاثة ونصف بنصفه الحر، ولو كان كله حرا لما أخذت الأم إلا الثمن، وإذا ولو كان رقيقا لأخذت الربع. فالآن نعطيها الثمن بكل حال ونعطيها نصف الثمن، فلها ثمن ونصف ثمن، وما بقي فللأخ. وهكذا هذا هو الرق. أما بقية أنواع المماليك فإنهم يلحقون بالمملوك، مثل المدبر الذي يقول إذا مت فعبدي حر، هذا يسمى مدبر، ما دام سيده حي فإنه مملوك لا يرث ولا يورث. كذلك المكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل مقسط، هذا يسمى مكاتب، ما دام لم يؤدي الثمن كله فإنه رقيق. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ومثل أم الولد، الأمة التي يطأها سيدها وتأتي منه بولد أو أولاد، ما دام سيدها حيا فهي كالمملوكة له، يحل له الاستمتاع منها واستخدامها ولا يحل له بيعها، فإذا مات فهي حرة من رأس المال ما دام حيا، فإنها لا ترث ولا تورث. هذه أم الولد. وكذلك المعلق عتقه بصفة، الذي مثلا قال إذا دخل شهر رمضان فأنت حر، ما دام لم يدخل فإنه مملوك لا يرث ولا يورث. وهكذا
القن
هو المملوك الذي ملكه كامل، القن هو الرقيق الذي رقه كامل لم يخالطه شيء. بقي اختلاف الدين. اختلاف الدين هو كونه أحدهما مؤمن والآخر كافر. الحديث لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وعندنا أنها لا تتوارث أيضا، أن أهل الكفر لا يتوارثوا. فالكفر قيل إنه ملة واحدة، وقيل إنه ثلاث ملل، وقيل إنه ملل شتى. والصحيح المعمول به أنه ملل. اليهودي عندنا ما يرث من أخيه النصراني، والنصراني ما يرث من أخيه المجوسي مثلا، والمجوسي ما يرث من أخيه الوثني، وذلك لأن كل منهم يكفر الآخر ويضلله، كما أن المسلم لا يرث من أخيه الكافر. قد يرث بشرطين أو في حالتين. الحالة الأولى إذا أسلم، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث يورث ترغيبا له في الإسلام. أسلم قبل أن تقسم التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. الحالة الثانية إذا كان مولى، يقولون إنه يرث المولى، يعني أو يورث. إذا مات ميت قد اعتق وهو كافر وأنت الذي اعتقته مسلم ترثه، وهكذا بالعكس. إذا كان الميت هو المسلم والوارث هو الكافر يرثه. هذا هو الذي يعني قول عن أحمد. والقول الثاني أنه لا يرث عملا بعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
إذا سلمنا بقضية عدم ورث الكافر المسلم، لأن المال لا يجب أن يمكن من مال المسلم الكافر فلا يتولاه، لكن إذا قلنا أن المسلم لو مكناه من مال الكافر لا يمكن أن يدفعه بجانب أخرى بدل من أن يتولاه ورثة آخر من الكفار، أخذ لبيت المال أو أخذ لهذا المسلم فضلا عن أن يؤسس بطال الكفار.
والله يعني الوجهة صحيحة، ولكن الحديث عام، حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر، ولما مات أبو طالب كان أولاده أربعة مسلمان وكافران، فاختص الكافران بميراثه وهما عقيل وطالب، ولم يرث منه المسلمان وهما جعفر وعلي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني أنه هو الذي استولى على ميراث أبيه وأخيه فلم يترك لهم شيئا فصار هو أحق به. عملا بعموم هذا الحديث يعني لا يرث، وكأن ذلك فيما إذا كان له ذمة. أما إذا كان حربيا قدرنا على أخذ ماله فإن أموال الحربيين حلال، لكن ما دام أن له عهد وذمة فإننا نعاملهم بحكم الإسلام.
إذا كان لا يصلي
هذه أحكام أخرى تتعلق بالمعاصي، والمعاصي يعامل أهلها معاملة المسلمين يعني في الأحكام، ويعاقبون بما يردعهم عن المعاصي.
طيب هو العهد الذي بينهم من المصابر الكفار،
يعني الكفر هنا يقول أن الكفر عملي
يعني يورث
إيه يورث.
لو أعرف أنه ما يصل بعمله ومات على قبر السنة، أعرف أنه ما يصل
بعمله، يقول إنه كفر عملي يعامل معاملة المسلمين وحسابه على الله. أما في الحكم فيحضر حياته ويستتاب، وإذا أصر يعني حتى امتنع من ذلك يؤدب. يقول عاد انه لو صبر على القتل فان ذلك دليل على التكذيب، لو صبر حتى قتل دل ذلك على انه مكذب بفرضية الصلاة، ومن كذب بفرضيتها فهو كافر، فحينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
لو قسم مال المفقود،
المفقود
جاء بعد ذلك بأسبوع نحوي، هل يرد المال إليه أم
يرد إليه؟ ويرد إليه زوجته كانت قد تزوجت.